ما يوصفون بالتقييد، وهذا التقييد يتنافى مع الحريات التي يتطلبها وقتنا الحاضر. من ذلك مثلا حكم الردة، فما الحكمة من ذلك وما هو ردكم؟
طبعا بالنسبة لحكم الردة، أنت تعلم أن هناك أحكام شرعية نحن إذا ناقشناها فإنما نناقش من باب ليطمئن قلبي، لا من باب أن نقر بها أو لا نقر بها. مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أريني كيف تحيي الموتى. هو ما قال حتى أؤمن أنك تحيي الموتى أو لا تحيي الموتى، لكن لأنتقل من علم اليقين إلى حق اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير، إلى آخره. ولذلك نحن لما نتناقش في حكم حد الردة، لا يعني أننا نشك في وجوده أو غير مقتنعين بوجوده، لا، هذا ينبغي أن نعلم جميعا أنه حكم ثابت من الله سبحانه وتعالى، حد شرعي مثل حد السرقة، حد الزنا، إلى آخره. لكن لأجل أن يطمئن القلب أحيانا تريد أن تناقش الأمر عقليا. بالنسبة لحد الردة، النصوص الشرعية فيه واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ويقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: رجل آمن بي ثم كفر، إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع هذه الضوابط، لكن لا يقام حد الردة إلا على الشخص الذي ارتد وأظهر ذلك. يعني أفرض في شخص ارتد وفي بيته ما طلع للناس وقال: يا جماعة أنا ارتديت، يا جماعة أنا تركت الإسلام. رجل ارتد بينه وبين نفسه وعاش حياته، لم يكلفنا الإسلام أن نأتي ونشق عن صدور الناس ونسأل: أنت مؤمن ولا لا؟ أنت اليوم مسلم ولا مرتد؟ أنت اليوم نحن إنما نقبل ظواهر الناس، حتى لو ما رأيناه يصلي معنا، ترى حتى لو يمكن عنده عذر في البيت ما صلى معنا، حتى لو ما رأيناه يحج ولا يعتمر، حتى لو رأيناه يفطر في رمضان، ربما أفطر لرمضان في رمضان لعذر لا يريد أن يخبرنا به. ما دام أن الشخص لم يجهر بالردة والردة عن الإسلام، ويتحول من رجل يعني مرتد عن الإسلام خامل إلى رجل مرتد عن الإسلام محارب، لأنه إذا بدأ يقول: أنا مرتد عن الإسلام، أنا لا أريد دينه، وفي الحقيقة بدأ يحاربنا، يحاربنا في عقيدتنا، بدأ يجعل الآخرين من المسلمين يفكرون في أن يفعلوا فعله، بدأ يضل بعض المسلمين الجهال الذين ربما يعني ما فكروا فيما يتعلق بالإسلام وغيره، والإيمان ثابت في قلوبهم، لكن لما رأوا سمعوا هذا التشكيك منه والرجل يجاهر في كل مكان بدأوا يحاولون أن يقلدوه. لذلك انتقل الآن من رجل عادي إلى رجل حربي، إلى رجل محارب لنا، وبالتالي هذا التعامل معه آخر. هذا أولا.
يعني هل يقام عليه الحد لأنه حربي ولا لأنه ارتد؟
يقام عليه الحد أنه ارتد وأظهر ردته. أما الشخص لو ارتد وساكت ولا قال: يا جماعة أنا ارتديت ولا شيء، ترك الدين وترك الصلاة وترك الزكاة وصار يعبد صنما في بيته ما يخبر أحدا، الإسلام لم يأمرنا أن نطرق عليه الباب ونقول: أنت ماذا تعبد؟ أنت كنت مسلما وتركت الإسلام؟ نأخذ الناس بظواهرهم، هذا هو الأصل. لكن إذا أظهر ردته بذلك وبدأ يجهر بها، هذا الكلام
الذي نتكلم عنه. التفصيل اللي ذكرته الآن يعني جديد على الساحة.
لا، هذا التفصيل ذكره أكثر
من
علماء.
من ذكره قبلك؟
يعني لا يحضرني الآن بالضبط أسماء من ذكروه، لكنهم فرقوا بين من يرتد ويكتم ردته فإنه لم يكن، يعني مثلا عبد الله بن أبي بن سلول، هذا مات كافرا، والله سبحانه وتعالى لما مات عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين، لكنه نفاق وكفر، يعني النفاق الذي أدى إلى الكفر. ولذلك لما مات قال الله تعالى عنه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. زين، إنهم كفروا بالله ورسوله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأسماء المنافقين، لكنه يقول عليه الصلاة والسلام لما قال أحد الصحابة: يا رسول الله، كم رجل يظهر الإيمان بلسانه دون أن يكون ذلك في قلبه؟ قال: إني لم أمر أن أشق عن صدور الناس.
دكتور، يعني حد الردة ألم يستحدثه سيدنا أبو بكر؟ لم
يكن لا, 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 ما لا 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 حد الردة بنص شرعي. ودعني بس أكمل
من بدل دينه,
دعني أكمل النقطة لأنها مهمة بصراحة. يعني أولا الشخص الذي يرتد بينه وبين نفسه ولا يظهر ذلك, نحن لم نؤمر أن نطرق الأبواب على الناس ونقول عندكم أحد مرتد, عندكم أحد ترك الدين اليوم, عندكم أحد ترك الإسلام. نحن لم نؤمر بهذا. نحن ما دامنا عايش مع المسلمين واسمه مسلم انتهينا.
ولو جاهر لكن ما حارب.
إذا جاهر إذا جاهر انتقل محاربا. إذا جاهر بردته بمجرد مجاهرته بالردة, ما يعني المحاربة أن يحمل السيف علينا, بمجرد مجاهرته بالردة بين الناس وأني أنا مرتد وأني أنا تركت الإسلام وأن هذا الإسلام ما يعجبني, أو ربما سجل مقاطع كما مع الأسف اليوم موجود عند بعضهم أو طلع في قنوات فضائية ونحوه, هذا في الحقيقة الآن أصبح يحارب الإسلام, أصبح يتنقص الإسلام, أصبح يصرف الناس عن الإسلام. هنا نتعامل مع التعامل آخر. طيب هذا شيء. الشيء اللي بعد هذا, حتى اليوم القوانين الذي يقر بقانون, يعني مثلا لو شخص الآن في أوروبا جاء وانتخب حكومة معينة, تعلم من أوروبا الحكومة أحزاب معينة, كل حزب يريد أن يكون هو الحكومة, جاء وانتخب هذه الحكومة, ما دام انتخبت هذه الحكومة معناه أنك ملتزم داخليا بالقبول بجميع قوانينها.
صح.
فقبل بقوانين هذه الحكومة, ثم لما قالت الحكومة له نحن من قوانيننا أنك ما تمشي في الطريق أكثر من 80 كيلو في الساعة, قال لا 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 أنا ما أقبل هذا. قالوا إذن نعاقبك لأنت الذي قبلت بنا حكومة, وبالتالي ينبغي أن تقبل بجميع قوانيننا. هذا جاء ودخل في الإسلام بعدما بحث عن الإسلام ونظر فيه, جاء ودخل في الإسلام ثم قال والله أنا دينكم ما ليش يحرم الزنا, أنا ما أريده دينكم, ما أنت من قبل وأنت تدري بهذه الأشياء. نحن نقول لا إكراه في الدين, ما نأتي عند واحد غصب ونقول له كن مسلما, لكن إذا صار مسلما فله عهد الله وميثاقه وله مال المسلمين وعليه مع المسلمين, يجب عليه أن يثبت عليه.
دكتور, هل صحيح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد للإنسان؟ بمعنى يعني لا يوجد دين آخر اللي يتركه ممكن أن يقتل بسبب أنه ترك الدين الآخر أو قام يحاربه؟ الإسلام
بلى يعني عفوا بلى أكثر الأديان اليوم إذا خرج منها المرء قتله أهله. يعني شوف الآن ما حصل في كثير من الأماكن عند النصارى مثلا لما يسلم بعضهم في بعض الدول العربية مع الأسف, في كثير من الأحيان يتم إيذاؤهم قتلهم, يهربون أحيانا من أهلهم حتى
بس ديانة ولا كذا غيظا
لا أدري, ربما غيظ ربما ديانة ربما غير ذلك. الهندوس أيضا عندهم شيء من هذا, البوذيون عندهم شيء من هذا, كثير من الأديان تقيم حدا, يعني تقيم عقوبة بصرف النظر هي قتل هي سجن هي طرد من البيت
يعني.
لأجل أن يخوفوه من ترك الدين, لما يفكر أن يترك الدين يجعلوه يرهب ذلك من خلال بعض الأمور التي يتوقع أنها تحصل له. هذا أمر. الأمر الثاني, يعني كل القوانين اليوم إذا التزم بها المرء ودخل فيها طائعا ثم خالفها فإنه يستحق العقوبة. واحد جاء وطلع رخصة قيادة وعاهد بخصر رخصة قيادة أني أنضبط بالمرور أني ما أقطع الإشارات أني أفعل كذا وكذا ثم خالف ذلك, نقول غير مكره في هذا الحين يستحق أنه يعاقب. يعاقب أحيانا بسجن, يعاقب بغرامة مالية, يعاقب بقدر الجرم الذي
طيب
عمله.
هل تنصح الدعاة إذا خرجوا إلى الخارج أنهم يتكلموا عن حكم الردة؟
طبعا الداعية لا, لا الداعية لن يتكلم ابتداء عن الردة. الردة حد الردة حد الزنا حد شرب الخمر إلى آخره ليست من الأصول التي يبدأ الإنسان الناس بدعوتهم. ابدأ بدعوتهم إلى توحيد الله تعالى, الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره,
إذا سئل
الإيمان الستة أركان, أركان الإسلام الخمسة. ثم بعد ذلك إذا سئل المرء عن هذا يبين لهم ذلك. لما تبحث في الإسلام خلال هال 1400 سنة لتجدن أعدادا كبيرة ربما يعني وقع عليهم ذلك, لكن من كان ارتد بينه وبين نفسه وترك الإسلام إنا لم نؤمر أن ننقب عن صدور الناس. الأمر الثاني أيضا, الشخص إذا ارتد لأجل شبهة عنده الأصل أنه يناقش ويحاور. ذكر بعض العلم قال يسجن في مكان معين وضيق عليه, يدخل عليه
استتابة استتابة والتأكد
إذا كان عنده مشكلة, إذا كان عنده إغراء, إذا كان خايف من أشخاص معينين وأظهر أنه مرتد. المسألة ليست على إطلاقها. وأيضا ترى ليس كل الناس يطبق هذا الحد. يعني ما يأتي واحد أفرض شخص عنده رجل مثلا سب الدين فرضا أو رآه ساجدا لصنم, ما نقول خذ السلاح مباشرة واقتل. لا, هذا الأمر يا أخي يرجع فيه إلى القضاء ويرجع فيه إلى ولي الأمر وينظر فيه وتعقد له لجان. المسألة ما هي بلعب. طيب ولذلك ما يقع اليوم يقصف له من بعض
من
الناس
داعش من كذا من بوكو حرام
الذين يتساهلون اليوم بهذا ويبدأون يقرؤون في بعض الكتب أحيانا بعض الأحكام ويطبقونها مباشرة دون أن ينظروا في القرائن التي وضعتها الشريعة لهذا الأمر. هذا لا يقبل أبدا. ترى حتى حد السرقة له شروط كثيرة، حد شرب الخمر، حد الزنا إلى غيره من الحدود، كلها لها شروط. لا تطبق هذه الأحكام والحدود حتى تنتهي من كل هذه الشروط، وفي أكثر الأحيان هذه الشروط يعني لا تتحقق، وبالتالي لا ينطبق الأمر هذا.
جيد دكتور محمد، إلى أي مدى في دعوتك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيقاف هذه المنكر اقتحمت حريات الناس في ذلك؟
والله يا أخي شوف، أما بالنسبة لي اقتحام حريات الناس، أكثر دين أعطى الناس حرية هو الإسلام. الإسلام قبل أن يأتي الإسلام ما كان هناك الحريات، كانت المرأة ليس لها تلك الحرية كما تريد، الرجل ليس له الحرية، كان الرجل لما شخص يطلب منه مالا ولا يستطيع يسلفه فلوس، ما يستطيع أن يسدد، يصبح عبدا له، كما أيضا في قصة يوسف عليه السلام قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني أن يصبح عبدا مملوكا عنده كما في شريعة مصر في السابق. هذه الأمور التي كانت تقيد الحريات وأساليب التعامل مع العبيد في السابق، كيف كانت الأمريكا وغيرها يأتون بالعبيد من أفريقيا، منهم من يموت، حتى قيل أكثر من 100 ومدري كم مليون الذين أتي بهم على فترة سنوات، قالوا ثلثهم مات، يموت أثناء التعذيب أو يموت في البحر أو يموت أثناء سير السفينة ويلقى إلى آخره. ثم إذا نظرت في تعامل الإسلام مع الحريات وجدت الإسلام هو أكثر دين أعطى الناس حريات. يعني تعال مثلا عند الأكل، الإسلام أباح لك تأكل كل شيء، قال لك بس لا تأكل كل الذي نابي من السباع، كل الذي مخرب من الطير، لا تأكل الخنزير. طيب أكل الحصان، أكل الغزال، أكل الجمل، أكل الغنم، أكل نعم كل ما تريد، خلق لكم ما في الأرض جميعا. تعال إلى المشروبات، اشرب ما تريد، لكن لا تشرب الخمر ولا تشرب شيئا ضارا، شيئا فيه سم أو غيره. طيب أشرب ماء، أشرب لبن، أشرب حليب، أشرب عصير برتقال، أشرب عصير، اشرب ما تريد، لكن حرمنا عليك أشياء محدودة. البس ما تريد، لكن لا تلبس الذهب ولا تلبس الحرير إن كنت رجلا، أما غيره من اللباس فالبس ما شئت. ما في دين أعطى حريات مثل الإسلام. التجارة تاجر فيما تريد.
إنكار المنكر دكتور، أليس هذا من اقتحام حريات الناس؟
هذا ليس اقتحام حريات الناس أصلا يا أخي، لا يوجد في العالم حرية مطلقة. بالمناسبة اللي يقول لك إحنا عندنا دولة والله في حرية مطلقة هذا كذاب، لا يوجد في العالم شيء اسمه حرية مطلقة. حرية مطلقة طيب إذا
المنكر ما أخالف حرية الإنسان،
أبا أقول لك واحد قال أنا حريتي مطلقة أريد أني أواقع مثلا ابنة تجاري، قال لا مهوب على كيفك، قال يا أخي حرية يا أخي، أنا أعجبتني البنت أريد وأنا أبيتها معها الليلة، قال لا ما هو على كيفك، قال وين الحرية؟
إذا للحرية
طيب أنا أعجبتني اليوم سيارة جاري أباخذها بروح عليها مشوار، قالوا لا هذه أنت تعتدي على حقه. كذلك ما يتعلق بالأمر المعروف نهي عن المنكر، جاء مثلا امرأة زادت في تبرجها، هي تؤذي عيني وتؤذي عين أولادي وتدعو بناتي إلى تقليدها، هي في الحقيقة تعتدي على حريتي، أجي وأقول لا الله يجزيك خير أنت تعتدين على حريتنا، نحن من حقنا، نحن كما مثل التدخين، كما أن من حقك أنك تدخن إذا أردت، أنا من حقي أن أشم هواء نقيا، يا أخي لا تدخن عندي. كذلك أنت يا امرأة تريدين أن تلبسي لباسا سيئا لا تلبسي أمامنا، أنت بهذا تؤذيننا وتؤذين أولادنا وتعودينهم على أخلاقيات سيئة، وبالتالي أنت تأخذين من حريتنا. أنا ما أعتدي على حريتها، أنا أدافع عن حريتي. لما يأتي ويشرب الخمر، لما يأتي عفوا ويقع في الفاحشة، لما يأتي ويغتاب أحدا، يأتي ويكذب، في الحقيقة أنك لا تقيد حريته، طيب. أن تعدل تعامله مع الحرية.
طيب دكتور، إذن هناك حدود في إنكار المنكر، أعتقد أنه يعني ليس كل إنكار هو جائز أو سائغ، هناك إنكارات ليست سائغة، ما هي حدود إنكار المنكر في نفس الوقت ما هي حدود الحرية المنضبطة شرعية؟
هو بلا شك شوف، المنكر المتفق على أنه منكر هذا الذي ينكر، لكن المنكر المختلف فيه، يعني فرضا أفرض شخص جاء وأكل معكم طعاما فيه لحم جمل مثلا، لحم بعير ابل، ثم قام وصلى، فقلت أنت يا أخي طيب من أكل لحم جزور، من أكل لحم هذا فليتوضأ، قال يا أخي أنا مذهبي شافعي يا أخي أو حنفي أو مالكي لا أريد أن يتوضأ، في هذا الحال لا تنكر عليه، الرجل مقتنع بدليل معين يتبع فيه إماما خلاص انتهينا منه. وغير ذلك من الأمور، امرأة فرضا كشفت عن وجهها مثلا يعني وقالت أنا امرأة يعني أخذ بالقول الفلاني وأدلته كذا وكذا وكذا، لا ينكر عليها كما ينكر على المرأة السافرة التي بسفورها وإخراجها لشعرها ولبسها ونحو ذلك خالفت جميع العلماء وفعلت شيئا محرما متفقا عليه
في المتفقات. إذا
نعم في المتفقات
لا حدود للإنكار.
الشيء المختلف فيه لا ينكر على الناس فيه إلا على سبيل الحوار على سبيل النصيحة. أما الشيء المتفق عليه شخص عفوا شرب خمرا، شخص كذب، شخص امرأة سفرت في لباسها، رجل ضرب زوجته مثلا.
بس يا دكتور ما تحس أنه حدود عفوا المختلف فيه كثير جدا؟ يعني كأن ابن عطل مجموعة كبيرة من دوائر الأمر بالمعروف ونهى المنكر أو تطبيقاتها في الزمن هذا.
لا أوافقك على هذا. أنت لما تنظر في الأشياء التي ننكرها، إذا واحد أنا طلعت للطريق فرضا، أنا في الحقيقة يعني لو رأيت لي شابا أحيانا ربما مثلا يعني يلبس يريد أن يلعب كرة ولبس مثلا شيئا يكشف طرف فخذه من الأسفل، أنا أعرف أن كشف الفخذ اللي فوق الركبة هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من يدخله في العورة منهم من لا يدخله في العورة. فمثل هذا أنا حر أنا أنكر ولا ما أنكر، يعني لا يجب علي هذا. لكن لو كان لباسه أكثر يعني أكثر تكشفا في هذا الحال يجب عليه الإنكار. وكلامك صحيح ترى، يعني
سوف يتعطل كثير من
ما لا ليس يتعطل، يصبح الأشياء التي ننكرها قليلة، وهذا الواقع ترى، هذا الواقع. احنا نجلس في المجالس لمدة ساعتين ثلاث ما ننكر.
هل الدكتور محمد العريفي يدعو الى عدم الإنكار الا في المتفق على تحريمه؟
ليس انا اللي ادعو يا اخي، العلماء لما تكلموا عن إنكار المنكرات صنفوها الى صنفين، قالوا اما المنكر المتفق على تحريمه فهذا يجب عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه إلى آخر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما الشيء المختلف فيه فهذا يكون على سبيل النصيحة فقط، لا تتكلم معه على أنه منكر، يكون على سبيل النصيحة.
دكتور
يعني فرضا امرأة عفوا سافرت من غير محرم مثلا مع رفقة
مأمونة
مثلا، مثل ما هو مذهب المالكية والحنفية وجمع من أهل العلم، فأنت لما تتكلم معها لا تتكلم على أنها فعلت منكرا، تتكلم على أنها نصيحة. لا ينبغي يا أختي أن تسافري بها لوحدك، يا ربما يتعرض لك أحد.
بس يا دكتور ما في مسألة محكمة إلا وفيها قول شاذ، يعني تحليل الربا مثلا وأنه سمي فوائد ربوية، هناك علماء يحللون هذا الأمر.
صحيح، بس يا أخي وليس كل يعني شيء وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ليس كل خلاف يلتفت إليه، ليس كل خلاف يلتفت إليه. احنا نتكلم عن الخلاف المشهور الذي يعني اتفق أهل العلم على أنه خلاف معتبر، أما غيره من الخلاف فلا. وبعدين ما يضرك أنت أن تكون المنكرات قليلة؟ ما يضر يعني تضيق صدرك لما تدري أن احنا سننكر منكرات
قليلة؟ لا أنا بس أتكلم على أنه يعني تعطل الشريعة الشعيرة كاملة مثل من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناء على أنه من يسمعك الآن يقول والله ما في داعي لإنكار في أي قضية مختلف فيها.
لا بلى، أنا لما أذهب إلى السوق وأرى مثلا امرأة متكشفة أنا أكيد أني بنكر عليها، رأيت رجلا يبيع لباسا عباءات مثلا غير ساترة أكيد أني بأتكلم معه، عباءات ضيقة عباءات ملونة، أشياء كثيرة.
دكتور
شخص مثلا ما صلى أذن للصلاة وجالس عند بيته أكيد أني بقول له يا أخي قم صل.
دكتور ما هي حدود الحرية التي يسمح بها الدين بين الجنسين، خصوصا اليوم ونحن نعيش في ثورة تقنية كبيرة وثورة اتصالات ومواقع تواصل، ما هي حدود الحرية التي يسمح بها الدين بين الذكر والأنثى؟
الأصل أن المرأة تتعامل مع المرأة، هذا الأصل، وأن الرجل يتعامل مع الرجل، وأن تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية عنه يكون بقدر الحاجة، مثل ما قال الله تعالى عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صلاة في المسجد قال لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني لا تطلعوا من هالباب يا رجال، خلوا هذا الباب للنساء، وإذا صلوا أمر أصحابه أن يجلسوا حتى يخرج النساء بعدين يخرج الرجال حتى لا يختلطوا معهم في الطرقات. لكن فرضا لو أن الرجل تكلم مع المرأة مثلا طبيبة ذهب إليها بابنه وتكلم مع الطبيبة عن هذا الولد وغيره، أو مثلا امرأة ذهبت إلى طبيب لم تجد طبيبة، أو مثلا معلمة تكلمت مع مثلا مع طالباتها ثم احتاجت أن تتكلم مع ولي الأمر ونحو ذلك. يعني المسألة بقدر الضرورة بقدر الحاجة. ولذلك حتى في القرآن لما موسى عليه السلام تكلم مع المرأتين تكلم بكلمات معدودة محدودة، ما قلب المسألة سوالف، يعني واستثمر الفرصة، خلني أنا جاي وتعبان وتارك أهلي ومشتاق لأحد أسولف معه، وجدت هالبنتين خلني أسولف. لا، قال ما خطبكما لما رآهم يبعدون غنمهم عن البئر، قالت لا نسقي حتى يصل الرعاء وأبونا شيخ كبير، انتهى. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما جاء وقال طيب أنا جائع أنا عطشان ما رأيكم في دقة عملي، بقى شيء تبغونه يا بنات؟ لا، كان يتكلم فقط بقدر الحاجة، وهذا هو اللي يحفظ اليوم الأعراض، إذا كان تعامل الرجل مع المرأة بقدر الحاجة، إذا احتاج إلى الكلام معها، احتاج إلى علاجها له، احتاج علاجها لأحد، احتاجت مرة إلى علاج الرجل مثلا، هناك فتوى احتاجت أن تستفتي، هناك سؤال، طالبة تدرس طب، تدرس هندسة، تدرس أي تخصص، احتاجت أن تسأل الدكتور من غير خلوة أو تجلس معه يشرح لها شيء وهي بحجابها من غير خلوة به، في هذه الضرورات الحاجات نعم. أما أن يفتح الباب على مصراعيه وتصبح المسألة صداقات وسوالف وجلسات في كافيهات ومطاعم وروحة وجية، هذا الذي يؤدي إلى المنكر.
دكتور محمد، تدوي دائما كرجل علم بأنه كمال العبودية في أو كمال الحرية في كمال العبودية، ونحن نعلم أن مفهوم العبودية هو الاستسلام، الانقياد، التسليم، تعطيل العقل، أليس هذا يعني فيه نوع من التناقض؟ كيف يكون كمال العبودية أو كمال الحرية بكمال العبودية؟ ما الرابط بينها؟
عفوا يا أخي، يعني أنت تقول من كمال العبودية تعطيل العقل، من قال هذا؟
أنا أقول أنت من كمال الحرية، من كمال الحرية كمال العبودية، نعم، وجزء من تعريف العبودية هي الاستسلام، الانقياد، الطاعة المطلقة، وحتى حرية التفكير كأني بك وكأني بمن يطرح هذا الطرح أنها معطلة.
لا لا، بالعكس، لا يوجد شيء في الشريعة في الدين يقول لك عطل عقلك، كل شيء في الدين معقول يقبله العقل، لكن العقول تتفاوت، في عقول تفهم الشيء مباشرة وتدرك الحكمة منه، وفي عقول لا تدرك الحكمة وبالتالي تسكت.
الرابط بين العبودية والحرية ما
جميل.
هو؟
جميل، سأربط لك بينهما، لكن خلني يعني أبين لك مسألة العقل والدين، لأن هذه أيضا نقطة مهمة بصراحة. لا يوجد شيء في الدين حرم أو شيء أحل إلا ويتوافق مع العقل. ليش حرم الله الخمر وأباح اللبن والحليب والماء؟ هذا إذا قسته عقلا عرفت سببه. ليش حرم الخنزير وأباح الخروف وأباح الغزال وأباح الجاموس؟ طيب ما هي كلها ربما ترعى في مكان واحد. نعم، لأن الخنزير له مواصفات تختلف عن غيره.
إذا كان الخنزير ضار، لماذا خلقه الله؟
خلقه الله سبحانه وتعالى لحكم أخرى عنده جل وعلا، منها أن يتعبد للناس بتركه، مثل ما خلق الله الشيطان وأذن له أن يضل الناس حتى تظهر عبودية الطاعة، هم خلف الشيطان. خلق الله تعالى هذا الخنزير حتى يقول للناس هذا أمامكم وله لحم كثير وأنا أمنعكم من أكله، من يطيعني يا عبادي؟ كما خلق الله تعالى الذباب، كما خلق الله البعوض، كما خلق الحياة والعقارب، خلق الله تعالى أشياء لتظهر عبوديات أخرى، عبوديات الطاعة لله، عبوديات الذل له، عبوديات الانصياع، عبوديات مخالفة شهوة النفس التي تقبل على أكل هذا أو مثلا الاستفادة منه في تجارة وغيره، أني أدحر هذه الشهوة في سبيل أن الله حرم أكله وحرم بيعه إلى غير ذلك. هذا مهم جدا. أما مسألة أن العبودية تقيد الحرية فنعم، كل شيء، كل قانون أنت تدخل تحته ترى يقيد حريتك. دخلت تحت قانون المرور يقيد حريتك في قيادة السيارة، دخلت تحت قانون الزواج يقيد حريتك في التعامل مع النساء، دخلت تحت قانون شركة معينة دخلت فيها، شركة بترول ولا غير، ترى تقيد حريتك، ربما تمنعك من السفر لبعض البلدان. دخلت تحت قانون عسكري، أصبحت ضابط في عسكرية ولا فرد، تراه يقيدك أيضا في طريقة سفرك، شرائك إلى آخره. أي قانون أن ترضى أن تدخل تحته تراه يقيدك. كذلك الشريعة، أنت أصبحت مسلما، إذا ترى تتزوج مأذون لك إلى 4 نساء، أنت تريد أن تأكل وتشرب مأذون لك بكذا ومحرم عليك كذا، أنت تريد أن مثلا أن تتكلم محرم عليك الغيبة، النميمة، الكذب، السب، اللعن إلى آخره، مأذون لك بكذا وكذا وكذا. هذه التقييدات فيها مقابل عند الله تعالى، فيها مقابل، الذي يترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، الذي يغض بصره عن الحرام يعوضه الله خيرا منه، فالله يعطيك مقابل، قوانين الأرضية ما تعطيك مقابل في الغالب.
دكتور محمد، انتهى وقت التحقيق.
بارك الله.
The top.